بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، أحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض.
وهذا من فضل الله على هذه الأمة أن الله لم يسلط عليها أمة خارجة عنها، وإن كان ثمة نزاع وصراع وقتال، فإنما يكون فيما بينهم. وهذه من الدعوات التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، حيث سأله ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وسأله ألا يسلط عليهم من غيرهم، وسأله ألا يجعل بأسهم فيما بينهم، فاستجاب الله جل وعلا له الأمرين الأولين، ولم يجبه في الدعوة الثالثة، فكان ما يجري من صراع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما يكون فيما بينهم. وهي من المعجزات التي أكرم الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، واستجاب له، فهو مجاب الدعوة فيها، وقد حقق الله هذا الأمر وهو مشاهد وقائم منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم، اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض
أي جمع لي الأرض.
فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها
حيث زوالي
ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
والمراد بالكنزين يعني الذهب والفضة والتي كانت للأمم من قبلهم كفارس والروم. نعم.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة.
بسنة عامة هكذا أو في الرواية بسنة بعامة يعني لا يهلكهم جملة واحدة. والمراد بسنة بعامة يعني بالقحط. ولهذا إذا نزل القحط فإنما ينزل في بعض أرجائها دون بعض، وإذا كان ثمة هلاك فإنما يهلك بعض الأمة دون بعض، وهذا تحقيق لهذه المعجزة. نعم.
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم،
يعني فيتسلط عليهم ويستبيح دماءهم جميعا ويغلب عليهم ويهلكهم. نعم.
وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة.
أي فاستجاب الله له هذا الدعاء
بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم،
يعني خارجا عنهم،
يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها،
أي لا يستطيعهم ولا يقوى عليهم، ويكون النصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا،
ولكن يتسلط عليهم بعضهم يتسلط على بعض وينال بعضهم من بعض ويغزو بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
ويسبي بعضهم بعضا. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة،
يعني السابق حيث ساق رواية أخرى ومتابعة أخرى للرواية السابقة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله
يعني
عنه
يعني سعد بن أبي وقاص
عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية
أي من جهة أرض العالية وهي تقع في الناحية الجنوبية من المدينة بعد منطقة قباء نعم
حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل
والمسجد يقع في هذه الأزمان في الناحية الشمالية الشرقية من المسجد النبوي وهو ما اشتهر باسم مسجد الإجابة
دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها
يعني بسنة بعامة نعم
وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها
وإنما جعل يعني هلاكهم في ما بينهم يتقاتلون وفيما بينهم يختلفون ويتنازعون نعم
قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية
يعني محمد ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في كتابه المسند نعم
قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير
نعم
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض قال أما زوى فمعناه جمع وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد الله كما أخبر به صلى الله عليه وسلم قال العلماء المراد بالكنزين الذهب والفضة والمراد كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق والشام. فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب.
هكذا استنبط الإمام النووي رحمه الله هذا المعنى، والذي يظهر والله أعلم أن ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن دعوته صلى الله عليه وسلم انتشرت في ربوع الأرض جميعا، لكن لما كان جهة المشرق وجهة المغرب يعني هي أوسع الجهات خصتا بالذكر، وإلا فاليوم نرى ولله الحمد أن الإسلام انتشر في ناحية الشمال حيث بلغ الأمريكتين وبلغ غيرها من البلدان القريبة منها، وهكذا من الناحية الجنوبية حيث بلغ جميع الأرض من الناحية الجنوبية، إلا أنها لما كانت من الناحية الجنوبية أقصر لم يظهر هذا الاتساع الذي ظهر في المشرق والمغرب. نعم.
وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب.
ولربما أيضا لأن الناحية الشمالية يعني أمريكا الشمالية وما تاخمها من الأراضي ما عرفت إلا قريبا، ولذلك سموها الدنيا الجديدة ولم تكن معروفة يعني في الزمن القديم، لذلك لم تذكر، ولكن لما عرفت سرى فيها الإسلام وانتشر ولله الحمد. نعم.
وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله صلى الله عليه وسلم فيستبيح بيضتهم أي جماعتهم وأصلهم، والبيضة أيضا العز والملك.
نعم.
قوله سبحانه وتعالى وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، أي لا أهلكهم بقحط يعمهم، بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. قوله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين إلى آخره، هذا أيضا من المعجزات الظاهرة.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة.
يعني أخبر أمته بذلك ليحذروا ما يجب الحذر منه، وليستبشروا بما يصلح أن يكون بشرى لهذه الأمة. وهذا الأمر قد وقع منه عليه الصلاة والسلام حيث خصص يوما من أيام المدينة لما صلى الفجر صعد المنبر وأخذ يخبرهم بما سيكون إلى أن زالت الشمس وحان وقت صلاة الظهر، فنزل وصلى بهم الظهر ثم صعد المنبر واستمر في خطبته إلى أن حان صلاة العصر، وهكذا استمر بعد صلاة العصر يخبرهم بما سيكون إلى أن غربت الشمس، كل ذلك بإعلام الله سبحانه وتعالى له، وكل ذلك إخبار لما سيكون حتى تكون أمته على علم بما أخبرها به، فعلم ذلك من علم، ونسي ذلك من نسي، وجهل ذلك من جهل، وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم لأمته، وتحذير وبشرى لما سيكون، وهذا كله من باب المعجزة ومن باب الإخبار بما علمه الله سبحانه وتعالى، فكانت معجزة كبرى له صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة،
يعني إلى أن تقوم الساعة،
وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ذلك جموع المسلمين الحاضرين على المنبر، إلا أن منهم من وعى ذلك وحفظه، ومنهم من فات عليه شيء، وكان حذيفة رضي الله عنه مما حفظ ذلك وأحصاه. نعم.
ولكن رسول نعم.
من هو حذيفة بن اليمان؟ يقال رضي الله عنهما لأنه هو وأبوه صحابيان. نعم.
قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث،
يعني يعد الفتن، وذكر منهن ثلاث وهي أعظمهن وأبرزهن. نعم.
منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا،
يعني لا يكدن يتركن شيئا،
ومنهن فتن كرياح الصيف، منها
يعني تأتي وتسري وتقع وتنتهي سريعا،
منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم،
أي الذين سمعوا ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الفتن كلهم ماتوا، وهذا معنى ذهبوا ولم يبق إلا هو، ولذلك هو الذي بقي حافظا لهذه الفتن. نعم.
قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال عثمان: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته، فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه.
نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله: ونسيه من نسيه، ولم يذكر ما بعده.
نعم.
قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني أبو بكر بن نافع قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج ما يخرج أهل المدينة من المدينة.
يعني هذه الفتنة لم يسأله عنها، ولذلك يعني ما عرف لها جوابا. والظاهر والله أعلم أن هذه كانت فيما كان في صدري، أو فيما كان في صدري دولة بني أمية، وفيما كان في زمن معاوية وفي زمن يزيد بن معاوية عندما حملهم على البيعة ليزيد، وعندما اختلف يزيد وعبد الله بن الزبير، وكانت ثمة مقاتلة وحروب، وشارك فيها بعض من كان في المدينة، لكنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولعلها يعني لم تكن وقعت في باله، وإنما تنبه لها بعد أن وقعت وبعد أن خرج الناس لها، ولذلك ما أجاب عنها بأنها مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر
هكذا حدثنا عذرة ولا عذرة
عندي بالفتح
الظاهر
عذرة
هكذا مضبوطة
لا العين
ماشي
قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر
يعني وقت صلاة الظهر
فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر
أي وقت صلاة العصر
ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس
أي وحان وقت صلاة المغرب
فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا
أي فلما سمعنا منه وحفظنا فكان من حفظ أعلم ممن لم يحفظ نعم
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة قوله أخبرنا علباء ابن أحمر قال حدثني أبو زيد أما علباء فبعين مهملة مكسورة ثم لام ساكنة ثم باء موحدة ثم ألف ممدودة وأحمر آخره راء وأبو زيد هو عمرو بن أخطب بالخاء المعجمة صحابي الصحابي المشهور
نعم وهو راوي هذا الحديث حديث الفتنة وحديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
قوله عن حذيفة رضي الله عنه كنا عند عمر رضي الله عنه وذكر حديث الفتنة وقد سبق شرحه في أواخر كتاب الإيمان
نعم
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب في الفتنة التي تموج كموج البحر
يعني الفتنة العظمى وخاصة التي ترتب عليها خلاف المسلمين بعد استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال ابن العلاء حدثنا أبو معاوية
يعني محمد بن خازم أبو معاوية الضرير نعم.
قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال،
يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد عمر رضي الله عنه أن يمتحنهم ليرى هل منهم من يحفظ ذلك أم أنهم نسوا.
قال فقلت أنا،
يعني حذيفة.
قال إنك لجريء. وكيف قال؟
يعني أخبرني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد.
والمراد بفتنة الرجل يعني ما يقع منه من تقصير، إن في الطاعة وإن في العبادة وإن في الفرائض وإن في الأموال والحقوق، هذه التي تكفر بفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبفعل العبادة وبالإكثار من النوافل، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر بها ما قصر فيه العبد، كما جاء في الحديث في يوم القيامة عندما يسأل عن رجل عن صلاته، فإذا قيل إنها ناقصة سأل هل له من تطوع يكمل بها ما نقص من فرائضه. نعم.
فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر،
أن تنتشر وتعم الناس. نعم.
قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين،
أي يقول حذيفة لعمر رضي الله عنه أنت يعني لست مسؤولا عنها ولن تقع في زمنك، فلماذا تفتش عنها؟ نعم.
إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر،
أي لو أنه يفتح لكان يمكن إغلاقه، لكنه إذا كسر لا يمكن إغلاقه. نعم.
قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال
ولهذا تكون فتنته عامة.
قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة،
يعني أن عمر رضي الله عنه على علم بأن الفتنة ستكون من بعده ومن بعد وفاته، وهذا أمر لا يخفى عليه، لأنها إنما تبدأ من بعد حيث بويع لعثمان رضي الله عنه بعد المشورة، وبدت بذرة الخلاف، وثار بعض من ثار على عثمان، وانتهى الأمر به إلى قتل عثمان رضي الله عنه، ثم من بعده انتهى الأمر بقتل علي رضي الله تعالى عنه، ثم من بعد ذلك تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده استمرت الفتنة عندما بويع ليزيد بن معاوية، وانقسم المسلمون في هذه المسألة انقساما شديدا، ونشأت الفرق ونشأت الفرق الإسلامية المختلفة. نعم.
إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر رضي
يعني
الله عنه،
يعني إن الباب هو عمر رضي الله عنه، ووقع ذلك باستشهاده على يد
أبو لؤلؤة،
على يد أبو لؤلؤة المجوسي.
نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية.
وهذه روايات كلها على سبيل المتابعة تؤكد اشتهار هذه الرواية واشتهار نقلها من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول،
يعني الحديث يرويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، ويخبر بالقصة لأنه كان أحد الذين شاهدوها وتتبعوها. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحدثنا عن الفتنة، واقتص الحديث بنحو حديثهم.
وإنما سأل عمر رضي الله عنه يريد أن يذكرهم بهذا الأمر ليكونوا على حذر، وليكونوا على انتباه من أن يقعوا فيه دون علم، ويقع فيه عن غفلة. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال جندب رضي الله عنه جئت يوم الجرعة
فإذا يوم الجرعة. نعم.
فإذا رجل جالس فقلت ليهرقن اليوم ها هنا دماء، فقال ذاك الرجل ك كلا والله، قلت بلى والله.
يعني تنازعوا هل سيكون هنا قتال، لأن يوم الجرعة كان من أيام النزاع بين أطراف المسلمين. نعم.
قال كلا والله، قلت بلى والله، قال كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه. قلت بئس الجليس لي، أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي كأنه عاتبه وكأنه لامه، لأنه لم يعرفه بشخصه ابتداء حتى ينصاع له، حتى يسلم له، وحتى يقبل منه ما سيخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. ثم قلت ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة رضي
يعني
الله عنه،
يعني الرجل حذيفة الذي عنده العلم بأمر الفتن، وكان وكأنه لم يكن يعرفه من قبل، ولهذا حدثت بينهما هذه المجادلة. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. قوله قال جندب رضي الله عنه: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس. الجرعة بفتح الجيم وفتح الراء وإسكانها، والفتح أشهر وأجود.
جرعة أشهر من الجرعة. نعم.
وهي موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة،
على طريق الحيرة،
على طريق الحيرة. ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا ولاه عليهم عثمان رضي الله عنه فردوه.
يعني لم يقبلوا هذا الوالي وردوه، وطلبوا من عثمان رضي الله عنه أن يوليهم أو أن يولي عليهم أبو موسى الأشعري. نعم.
وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فولاه،
درءا لهذه الفتنة، ولم يقع فيها شيء، ولذلك كان حذيفة يقول والله لن يراق فيها دم. نعم.
قوله بئس الجليس لي أنت منذ اليوم،
منذ اليوم
تسمعني أخالفك. وقع في جميع النسخ بلادنا المعتمدة أخالفك،
هكذا أخالفك، وفي بعض الروايات أحالفك بالحاء المهملة بدلا من الخاء المعجمة.
وقال القاضي عياض رحمه الله: رواية شيوخنا كافة بالحاء المهملة
أحالفك، يعني أن يكون بيني وبينك حلف
من الحلف الذي هو اليمين. قال: ورواه بعضهم بالمعجمة،
لأنهما كل منهم كان يحلف على ما يرى من وقوع الدم أو عدم وقوعه، فلذلك قال أحالفك. نعم.
قال: وكلاهما صحيح. قال: لكن المهملة أظهر لتكرر الأيمان بينهما.
انتهى الباب، انتهى الوقت، باقي 5 دقائق.
لا،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.